وأخلاق تمجدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة، وهذا هو اللقاء التاسع في هذه السلسلة المباركة. فرغنا بحول الله وبقوته على مدار الحلقات الماضية من الحديث عن آداب طالب العلم، هذه الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها كل طالب علم، وهذه الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها كل طالب علم. أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الإسلام وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. نحن على موعد في هذه الليلة المباركة مع صاحب كتاب الأربعين، مع الإمام النووي. نحن على موعد مع جبل أشم من جبال العلم الراسيات الراسخات. نحن على موعد مع وريث شرعي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، قد علمنا أن الأنبياء ما ورثوا الناس درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، والعلماء ورثة الأنبياء. هذا الرجل مات منذ مئات السنين، مات منذ مئات السنين، وإلى هذه اللحظة أبقى الله له من بعد موته الذكر الحسن. وهذه من بركة العلم، من بركة العلم أن يبقي ربنا للعالم العامل بعد موته الذكر الحسن. هذا الرجل مات من مئات السنين وإلى الآن قل أن تجد طالب علم إلا وهو يعرفه، بل وينهل من علمه وكأنه يأخذ من البحر المحيط الزاخر. سبحان الله، أكاد أزعم أنه لا تخلو مكتبة لأي طالب علم من مؤلف من مؤلفات هذا العالم الرباني، هذا الحبر البحر الفقيه المحدث العابد الزاهد كما وصفه بذلك أهل العلم. ولكم مدحه العلماء، ولكم مدحه الشعراء، ولله ضر الذي مدح النووي بقوله: لقيت خيرا يا نوى، وحرست من ألم النوى، فلقد نشا بك زاهد في العلم أخلص ما نوى، وعلى عداه فضله فضل الحبوب على النوى. النووي: لقيت خيرا يا نوى، يا بلد النووي، جزاك الله خيرا أن أخرجت للدنيا الإمام النووي. لقيت خيرا يا نوى، وحرست من ألم النوى، فلقد نشا بك زاهد لله أخلص ما نوى، وعلى عداه فضله فضل الحبوب على النوى. فمن هو يا ترى؟ هو النووي، الإمام النووي. قال عنه شيخ الإسلام الذهبي، هو يعني النووي، هو شيخ الإسلام، حسنة الأنام، العلامة، الحافظ، الفقيه، النبيل، محرر المذهب ومهذبه، وضابطه ومرتبه، أحد العلماء العباد الزهاد، كان على جانب كبير من العلم والعمل. مهم جدا إن العالم عمله يوافق علمه، وإلا فهو كالشمعة تحترق لتضيء لغيرها وتذهب بنفسها. قال: كان على جانب كبير من العلم والعمل والزهد والتقشف والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته والتورع الذي لم يبلغنا عن أحد من أهل زمانه ولا من قبله بدهر طويل. النووي كان ورع جدا، ورع، والورع هو ترك الحلال الذي فيه دخن مخافة الوقوع في الحرام، حتى أن الفاروق رضي الله عنه كان يقول: كنا ندع 9 أعشار الرزق من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. هكذا كان النووي، كان على جانب كبير من العلم والعمل والتقشف والزهد والصبر على العيش وعلى خشونة الحياة وعلى التورع العظيم الذي لم يصل إليه أحد من أهل زمانه ولا من قبل أهل زمانه بدهر طويل. هكذا قال الإمام الذهبي في شأن الإمام النووي رحمه الله. نسبه ونشأته: هو أبو زكريا. أبو زكريا هذه هي الكنية، اسمه يحيى. هو أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي. لقبه محيي الدين، لقبه محيي الدين. العرب قلنا هذا قديما، العرب من عاداتهم أننا نجد للواحد اسم ولقب وكنية. أنت اللي بتشوفني الآن اسمك إيه؟ يقول اسمي محمد. طيب ابنك الكبير اسمه إيه؟ أحمد. بقيت أبو أحمد. أبو أحمد ده لقبك، عفوا، أبو أحمد دي كنيتك. طيب ليك صفة الناس بتناديك بيها، مسميني مثلا الصادق، يبقى هذا هو لقبك. عمر بن الخطاب اسمه عمر، كنيته أبو حفص، لقبه الفاروق. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان، أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان، هذا اسمه. طيب كنيته أبو بكر، طيب لقبه الصديق. خالد بن الوليد اسمه خالد، كنيته أبو سليمان، لقبه سيف الله المسلول، وهلم جرة وهلم جرة. فهو أبو زكريا، هذه كنيته. لقبه محيي الدين، اسمه يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي، لقبه محيي الدين. وكان يكره أن يلقب به، كانش يحب حد يقول له يا محيي الدين، وذلك لأن الدين حي ثابت دائم غير محتاج إلى من يحييه. وكان يقول رحمه الله: لا أجعل في حل من لقبني بمحيي الدين. وكتير جدا من علماء السلف كانوا بيكرهوا هذه المسميات، لقب الدين، أسد الدين، محيي الدين، معز الدين، كانوا يكرهون هذه المسميات. نسبه إلى نوى. نوى هذه اسم بلد لكنه نسب إليه، والناس قديما وحديثا ينسبون أحيانا إلى بلد ليعرفوا بها، ونسبة الإمام النووي إلى نوى كانت على عكس ذلك. ما عرف الناس نوى إلا بنسبتها للنووي، هو اللي شهر بلده مش هي اللي شهرته، بلده عرفت به مش هو اللي عرف بها. من زمان في يقول لك الشيخ المحلاوي، الشيخ السخاوي، السخاوي إلى نسبة إلى سخا، الشيخ مش عارف كذا، ينسب بعض الناس إلى بلدهم ليعرفون بها. إنما بقى نوى هي اللي تعرفت بالنووي واشتهرت بالنووي وافتخرت بالنووي وصار لها من السؤدد والمكانة والعزة بوجود النووي وبنسبة النووي إليها رحمه الله. عرفت بلده به وخلد ذكرها ما دام في الأرض علم، فطلاب العلم لا يذكرون اسمه بل يذكرونها بنسبته إليها، فيقولون الإمام النووي، قال النووي، ذهب النووي، وهلم جرة. أين تقع نوى؟ فين نوى دي؟ حد عارف فين نوى دي؟ نوى مش نينوى، نينوى دي في العراق، بلد النبي الصالح يونس ابن متى، وإلى الآن اسمها نينوى. أنا أتكلم عن نوى. أين نوى هذه؟ كانت في عصر النووي قاعدة الجولان من أرض حوران من أعمال دمشق. نوى كانت في عصر النووي قاعدة الجولان من أرض حوران من أعمال دمشق. أي عصر عاشه النووي؟ عاش رحمه الله آخر عصر الأيوبيين، وكل عصر الملك الظاهر بيبرس، وكل عصر الملك الظاهر بيبرس، بل مات في سنة واحدة. يعني السنة اللي مات فيها الملك الظاهر بيبرس هي نفس السنة التي مات فيها الإمام النووي، وكانت هذه الفترة عصيبة جدا، فقد تظاهر على المسلمين قوة البغي والشر من تتار وصليبيين، لكن الله عز وجل كسر شوكتهم بنور الدين محمود وبصلاح الدين الأيوبي بعده، ثم بقطز، ثم ببيبرس. ومع شدة المحن في هذا العصر إلا أنه كان يعج بالعلوم الشرعية بل وبالعلوم الدنيوية. كان عصر علم نبوغ في علوم الشريعة وفي علوم الدنيا. لا تنسوا أبو علي الذي اخترع المادة الكيميائية لصلاح الدين الأيوبي التي أحرقت الأبراج التي ساقها الإفرنج معهم وعليها الجلد الذي لا تؤثر فيه النار. كنا متقدمين في صناعة السلاح. هذا العصر مع تظاهر قوة البغي فيه على المسلمين إلا أنه كان يعج بجميع العلوم التي عرفها أهل الإسلام وزادوا عليها الشيء الكثير. لا نعرف من أجداد النووي واحدا من العلماء. أبوه ما كانش عالم، ولا كان له جد عالم، ولا عم عالم، ولا خال عالم، وأبدا أبدا لا نعلم من حياة أجداد النووي شيئا. ويظهر أن حياتهم كانت عادية. أما أبوه فقد كان شيخا مباركا وزاهدا ورعا، وعاش بعد وفاة النووي وتجاوز 70 سنة، وكان دكانيا بنوى. أبوه كان راجل فتح دكان، وكان راجل بسيط يبيع الأجحاجيات البيوت، يعني حياته بسيطة خالص، ورجل عادي خالص خالص. مولد النووي ونشأته. ولد النووي رحمه الله تعالى في العشر الأوسط من المحرم في عام 631 هجرية بنوى، ونشأ في كنف أبيه، وكان أبوه مستور الحال، يعني الحمد لله يعيش في ستر. فنشأ النووي في ستر وخير، وبقي يتعيش من دكان أبيه. ورأى مرة في العشر الأواخر من رمضان رؤيا عجيبة جدا ذكرها السبكي في الطبقات الكبرى. قال: لما بلغ النووي من العمر 7 سنين كان قائما ليلة 27 من رمضان يصلي بجوار والده. الله أكبر، طفل صغير يقيم الليل، هكذا فلتكن التربية، يقيم الليل بجوار أبيه. فانتبه في نصف الليل وقال: يا أبي، ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟ ما هذا النور الذي ملأ دارنا؟ فاستيقظ أهله جميعا فلم يروا شيئا. قال والده: فعرفت أنها أمارة، على أنها ليلة القدر. هكذا ذكرها السبكي في الطبقات الكبرى رحمه الله. ولما بلغ النووي رحمه الله تعالى 10 سنين جعله أبوه في الدكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. ولد مبارك، ولد عجيب جدا، واقف يبيع في الدكان ما فيش حاجة بتشغله أبدا عن تلاوة القرآن وقراءة القرآن. أعطنا كذا، يروح ويجيب ويوزن ويبيع ويهات الحساب، والقرآن على طول على لسانه، عمال يراجع ويقرأ، يراجع ويقرأ. واتفق أن مر بقرية نوى الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي، فرأى النووي وهو ابن 10 سنين والصبيان يكرهونه على اللعب وهو يهرب منهم ويأبى أن يلعب ويكتفي بقراءة القرآن، يقول ما للعب خلقنا، تعال يا يحيى نلعب مع بعض شوية، يقول لا لا تشغلوني عن قراءة القرآن، يكرهوه يزقوه يشدوه يضربوه أبدا هو يتلو القرآن ويأبى. فالشيخ ياسين بن يوسف المراكشي وقع في قلبه محبة النووي وقال هذا غلام مبارك، ثم ذهب إلى معلمه الذي يحفظه القرآن وقال هذا الولد سيكون له شأن وسيصبح من أعلم أهل زمانه ومن أزهد أهل زمانه. فقال المعلم للشيخ يوسف للشيخ ياسين بن يوسف أمنجم أنت؟ أنت تعرف الكلام ده منين ده غيب؟ أمنجم أنت؟ قال قلت لا وإنما أنطقني ربي بذلك. فذكر هذا لوالده فحرص والده جدا على تحفيظ النووي القرآن، قال خلاص وأصر وبقى يساعده ويعينه. أنا عايز أخذ كم درس من هذا الموقف بسرعة. الدرس الأول حرص الآباء على تحفيظ أبنائهم القرآن، فين ده النهاردة؟ فين الأب من دول لما ابنه يخش يقول له بونسوار أو جود مورنينج أو جوتنخ بالألماني يعني ينشكح قوي، يا سلام الأب بيقول لي مرسي وبيقول لي سوري وخد كلمات انجليزي وبقى يرطن يفرح قوي قوي قوي. طب ابنك حافظ جزء عامة، حافظ صوت التكوير، حافظ الانفطار، حافظ الانشقاق، لماذا لا نربي على القرآن؟ لماذا لا نربي على القرآن؟ هذا درس لا يفوت. الدرس الثاني شوف النووي وهو صغير كان منشغل بالقرآن ازاي، لا ينشغل باللعب عن القرآن، لا ينشغل بالعمل، اشتغل ويتلو القرآن. هو كده العلم، كما قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم ما يحبش الواقف على السلم، مش هيوصل. العلم ده عايز تشمير عن ساعد الجد، وعايز مواصلة السهر، وعايز كدح ونصب وتعب. كان أحمد بن حنبل رحمه الله يطيل السهر في القيام والقرآن والمدارسة، فقالت له أمه مرة ألا تستريح يا بني؟ متى تستريح؟ قال عندما أضع قدمي في الجنة. الراحة يا أخوانا في الجنة. هذا درس أيضا لا يفوت. نعم، رحلة النووي في طلب العلم. حج أولا، حج فأخذته الحمى ولم تفارغه إلا في يوم عرفة، ولم يتأوه قط. طلع من سوريا أول ما طلع عشان يحج ولسه عنده 17 سنة وكسور، جات له حمى ما سابتوش خالص إلا في يوم عرفة ولم يتأوه. إذن هذه أيضا من الأوسمة التي تضاف إلى صدر النووي، رجل صابر على البلاء، شديد الصبر على البلاء، لم يتأوه قط. وبعد المناسك رحل إلى دمشق وصب الله عليه العلم صبا، ظل في بلده ينهل من العلم. ثم لما بلغ عمره 18 سنة قدم به أبوه إلى دمشق، وكانت قلعة وقتها من قلاع العلم. ومما يثبت أن دمشق أن الشام قلعة كبيرة جدا من قلاع العلم أن نلقي نظرة على تاريخ الشام، على تاريخ دمشق خصوصا لابن عساكر. يا أخوانا في مؤلف اسمه تاريخ الشام، تاريخ دمشق لابن عساكر، وهو أعظم تاريخ ألف في بلد. في كتب ألفت في مصر، في كتب أعظم مؤلف اتكتب في شأن بلد كتاب ابن عساكر، فقد جاوز 80 مجلدة. تخيل واحد كتب 80 مجلد في تاريخ دمشق. الصحابة اللي راحوا لها، الأنبياء والصحابة والعلماء والقادة والشهداء والأولياء، وكيت 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 80 مجلدة. كنا بنحلم زمان نشتري، أنا شخصيا كنت بحلم يكون عندي تاريخ دمشق، إلى أن أكرمني ربي واستجاب لدعائي وجاءني هدية والحمد لله رب العالمين. 80 مجلد في تاريخ بلد ترجم فيه ابن عساكر لعلماء دمشق ولشعراء دمشق ولقادة دمشق ولأدباء دمشق، وما شاء الله ذهب إلى دمشق. ولقي النووي في أول من لقي من أهل العلم خطيب الجامع الأموي وإمام الجامع الأموي جمال الدين عبد الكافي، وعرفه رغبته في طلبه للعلم، فأخذه من يده وانطلق به إلى مفتي الشام تاج الدين عبد الرحمن الفركاح، وهو تلميذ نجيب للعز بن عبد السلام سلطان العلماء، فلزمه ملازمة الظل للجسد ونهل من علمه. وهذا هو أول شيوخ الإمام النووي. يبقى أول شيخ للنووي، شيخ كبير نهل منه واستفاد منه جدا، هو تاج الدين عبد الرحمن مفتي الشام في زمانه. الإمام النووي كان طالب علم مجتهد جدا جدا. انتوا عارفين يا اخوانا النووي عاش كم سنة؟ 36 سنة، وترك مئات المؤلفات. المؤلف الواحد منها يحتاج أمثالنا ليصنف مثله إلى عشرات السنين، بل قد يعجز، بل مش قد يعجز فعلا أن يؤلف مثله. اجتهاده في طلب العلم، أكب النووي على العلم بكل كيانه، وكان رحمه الله شديد النهم والشغف بطلب العلم، وزاحم بمنكبه الضعيف. هو كان ما شاء الله كان نحيف وما كانش طوله فارع ولا حاجة، وكان ثوبه بسيط خالص، عليه عمامة كده صغيرة اللي يشوفه يفتكره من فلاحين الشام، زاهد جدا. لكم زاحم بمنكبه الضعيف طلاب العلم في حلق الدرس، فسبق الجميع وتقدم على الكل حتى على العلماء الذين تعلم منهم. ما لبث أن دار الزمان دورته وجلس شيوخه في درسه يتعلمون منه، وهذا عجيب. انقلب التلميذ إلى أستاذ، وانقلب الأستاذ إلى تلميذ، الكل عايز يتعلم، ما فيش كبر من الأستاذ، الكل يتواضع للعلم. وهو كده المتكبر عمره ما يتعلم. الشيخ إذا أصابه العجب يبقى هو من أجهل الناس. العلم يضيع بين الحياء والكبر. تقدم على الكل وسبق قرناءه حتى أصبح شيوخه يجلسون في حلقته ويتعلمون منه، وذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق، وصار الناس يضربون إليه أكباد الإبل. أما الذين عاصروه من كبار العلماء فقد اختبأوا في بطون الكتب، لا يعرفون إلا ببحث جهيد عن أسمائهم في بطون الكتب. ومع ذلك ما عاش النووي إلا 36 سنة بس، 36 سنة بس، الله أكبر. ولم يتزوج، وفي آخر عمره قال له واحد من تلاميذه: لماذا لم تزوج يا إمام؟ الله، أنت ما اتجوزتش ليه؟ قال: ها، لو تذكرت لفعلت. نسي صنف الحريم، قال له: لو تذكرت لفعلت. النهاردة شبابنا تأتينا عشرات الأسئلة عن الحب والغرام وعن العادة السيئة وعن وعملت وصحبت عشش في أدمغة الشباب والبنات هذه العلاقات الأثيمة، لأنهم اتربوا على التلفزيون اللي في الحب والغرام، اتربوا على الأغاني، أغاني العشق واللهفة والشوق، اتربوا على الأفلام التي دمرت الأخلاق. هكذا لو قسمنا الكتب اللي النووي ألفها على سنين عمره لكان نصيب اليوم الواحد من عمره أن يكتب فيه 3 كراسات. ده ما كانش بيفوت لحظة. اسمع العجب. يقول النووي: بقيت 2 سنين لم أضع جنبي على الأرض. تخيلوا يا ناس، تخيلوا يا إخواني، 1 سنتين ما حطش جنبه على الأرض، بينام وقاعد، ينام قاعد كان يكتب ويكتب ويكتب حتى تكل يده فتعجزه فيضع القلم وينشد: لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة فهو دمع مضيع. تخيل يقعد يكتب يدارس ويكتب العلم ما يبطلش كتابة إلا لما إيده خلاص صابعه تتشل، خلاص يعجز عن الكتابة. إيه ده؟ اسمع ماذا قاله الذهبي. قال الذهبي: وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا وفي هجره للنوم إلا عندما يغلبه. سأل النووي مرة عن نومه فقال: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة ثم أنتبه. سنتين ده حاله، يقعد يذاكر وقدام المصنفات، إذا مل من النظر في كتب الفقه ينظر في كتب الحديث، ينظر في كتب التفسير، ينظر هنا ينظر هناك ينظر هنالك، تعب خالص، يسند ظهره على الجدار كده ويغفل نص ساعة ساعة ساعتين، يبقى كسر الدنيا، نام كتير بقى. هكذا كان. ذكر أهل العلم أنه كان ليضيع لحظة من وقته في ليل ولا في نهار إلا في وظيفة نافعة من الاشتغال بالعلم، حتى في طريق ذهابه وإيابه إلى المساجد يشتغل بتكرير ما حفظ، يسمع نفسه هو رايح الجامع، ما فيش ثانية. النهاردة تلاقي الشاب من دول يقول لك: أنا عندي مشكلة ضخمة قوي مؤرقاني جدا. تقول له: مالك يا ابني، إيه المشكلة اللي عندك؟ يقول لك: وقت الفراغ، أنا أعاني من الفراغ. فراغ إيه يا ابني؟ فراغ إيه؟ هل حفظت القرآن؟ يقول لك: لا. هل قرأت جزءا من كتاب الله؟ لا. هل تعرف تفسير سورة من كتاب الله؟ لا. هل فقهت مسألة من العلم؟ لا. هل قرأت تاريخك؟ لا. هل دعوت عاصيا؟ لا. هل هديت كافرا؟ لا. هل وصلت رحما؟ لا. هل عدت مريضا؟ لا. هل لا. إذا أنت ميت يا ابني أصلا، أنت روح الدفن بقى وريحنا، وقت فراغ إيه؟ لو كانت الأعمار تباع لاشترينا سنين من أعمار هؤلاء البطالين العاطلين. شوف النووي ما يفرطش في لحظة حتى في طريقه الذي يراه يحسبه مجنون، يقرأ ويسمع لنفسه ما حفظه من محفوظات، وكان يقرأ على المشايخ في كل يوم 12 درسا، كل يوم بيحضر 12 درس، يقرأ على 12 شيخ. فأخبروني بربكم متى كان يحفظ ومتى كان يراجع، بل أخبرني متى كان ينام. الراجل ده ما كانش بيفوت لحظة إلا في فائدة تذكر أو في عمل يشكر. عشان كده بقى الإمام النووي، عشان كده إلى الآن بعد موته بسنين ما زالت تأتيه الحسنات بفضل العلم الذي بثه. علشان كده لحد الآن أبقى له الله عز وجل الذكر الحسن، هو العلم عايز كده. وجمع رحمه الله بين علم الحديث والفقه كأستاذه، يعني كأستاذ مذهبه الإمام الشافعي، وقل أن يجتمع في عالم. العالم اللي يجمع بين الحديث والفقه ده نادر، ويبقى زي الجنيه الذهب، ويبقى جبل راسخ راسي من جبال العلم. المحدث صيدلي والفقيه طبيب. قال أحمد بن حنبل: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. إنه بقى كان محدث وفقيه زي سيدنا الشافعي. عقيدته سلفي العقيدة، سلفي العقيدة، غير أنه كان يؤول على طريقة المتأخرين، بل صرح التاج السبكي أنه كان أشعريا رحمه الله تعالى. مؤلفاته، المؤلفات التي أتمها: شرح مسلم، شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب أشهر من نار على علم، كل طلبة العلم عندهم الكتاب ده، الروضة، المنهاج، الأذكار، الأربعين النووية، رياض الصالحين، تحرير التنبيه، تصحيح التنبيه، بستان العارفين، مختصر أسد الغابة، مناقب الشافعي، وغيرها كثير. ده للطبع. وأذكر أن الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره وفي علمه وفي عافيته قال: لو أن الكتب التي كتبها أهل العلم في خدمة الإسلام بسطناها على وجه الكرة الأرضية لغطينا جميع وجه الكرة الأرضية، ما في دين خدمه أهله من العلماء ومن طلبة العلم كدين الإسلام، ما فيش. ويستدل على ذلك بأن التتار لما دخلوا بغداد أقاموا بالكتب جسرا في النهر، مروا عليه برجالهم وخيلهم وحدهم وحديدهم. تخيلوا يا أخوانا أن الناس تردم جزء من النهر بالكتب. كانوا قد إيه الكتب دول؟ تعملها جسر وتمر عليها، كانوا قد إيه الكتب دول؟ ودي مكتبة واحدة من مكتبات العالم الإسلامي، ففي عاصمة واحدة في بغداد بس. أمال دمشق فيها إيه؟ أمال القاهرة كان فيها إيه؟ أمال مكة فيها إيه؟ المدينة فيها إيه؟ ما في دين خدمه أهل العلم كما خدم علماء المسلمين دين الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومع علمه وورعه كان على جانب كبير جدا من العبادة والزهد. ولازم العالم يبقى كده، ولازم طالب العلم يبقى كده، مع العلم عبادة، لازم علم وعبادة، قيام ليل، صيام نهار، ورد قرآن، أذكار، عمرة، العمرة من وراء العمرة، إنه يجلس يسمع غيره، يجلس ليسمع من هو دونه، ما فيش مانع. العلم ليس عليه كبير، العلم ملوش كبير. اسمع: لم يكتف النووي بالعلم وحده بل جمع معه العمل، فهو صائم الظهر، قائم الليل، يلازم القرآن، وهذا هو العالم. كلما ازداد معرفة، كلما ازداد خشية، كلما ازداد علما، كلما ازداد عبودية. قال عنه تلميذه ابن العطار: ذكر لنا صاحبنا أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي قال: كنت ليلة في أواخر الليل بجامع دمشق، والشيخ واقف يصلي إلى سارية في مكان مظلم ويردد قول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم، إنه واقف كده في المسجد الأموي جنب سارية في حتة ضلمة بيصلي قيام الليل ويقرأ: وقفوهم إنهم مسؤولون، بحزن وانكسار وخشوع وخضوع. قال: حتى حصل عندي من ذلك شيء الله به عليم. قال ابن كثير: وكان رحمه الله يصوم الظهر. معنى اتصال. أبو عمار، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو عمار.
حياكم الله شيخنا.
حياك الله بياك.
جزاكم الله خيرا.
يا رب وإياك.
شيخنا الحبيب، هناك من بعض العلماء يستدلون بقوله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يستدلون بهذه الآية على جواز نقل أعضاء ميت إلى حي.
نعم.
أو حي إلى حي.
نعم.
فأرجو يا شيخنا أن تفصل هذا الأمر.
حاضر.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. قضية الأعضاء، بيع الأعضاء حرام بالإجماع، ونقل الأعضاء فيه خلاف عريض بين أهل العلم. منهم من حرم التبرع بالأعضاء بخلاف التبرع بالدم. أنا عايز ثلاث قضايا: بيع الأعضاء حرام بالإجماع فيما أعلم والله أعلم، التبرع بالدم حلال بالإجماع فيما أعلم والله أعلم، بيع التبرع بالأعضاء فيه خلاف بين أهل العلم عريض. منهم من حرم وقال: هذه الأعضاء أنا لا أملكها، فكيف أهب ما لا أملك، إنما أنا أحوزها حيازة انتفاع وفقط. وأما الذين أباحوا فقالوا يباحوا نقل الأعضاء، لأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وساقوا عدة أدلة ثم قالوا: والتبرع بالأعضاء له شروط. الشرط الأول أن يكون العضو مزدوج، ما ينفعش أتبرع بالقلب هموت، يبقى لازم عضو مزدوج، يبقى الكلية ماشي، فص كبد لأنه بيطلع مكانه ماشي. اتنين، ما يكونش العضو ظاهر، لأن لو عضو ظاهر واتبرعت به حصل تشوه للبدن، أدي له إيدية أعيش بيد واحدة، أخلع له عين هبقى أعور، لا ما يبقاش عضو ظاهر. ثلاثة، أن يرضى بذلك كل من له حق فيك، فعش واحدة تروح من دماغها كده تتبرع بكليتها لأمها وزوجها ما يعرفش وزوجها مش موافق، لا، الزوج له مصالح في زوجته، لا يجوز لها أن تصوم نافلة إلا بإذنه، فكيف تتبرع بجزء من لحمها بغير إذنه؟ ثم قد تمرض وقد تموت في الجراح، لازم تستأذنه. وساقوا عدة شروط كثيرة في هذا الشأن. وهذه المسألة تحتاج إلى مجمع فقهي، ما ينفعش المسائل دي يفتي فيها واحد لوحده، لكن الآية اللي استشهدوا بها في غير موضعها تماما. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أخي توفي في المستشفى ونحن نشك أنه يكون خطأ طبي، يعني ننتظر تشريح. نعم. وعلينا يعني دين، يعني المستشفى، يعني نقود المستشفى، يعني هل يجب أن ندفعها أم لا؟ هو مستشفى حكومي على الأقل.
حاضر.
هذا لي سؤال آخر.
نعم.
هو إنسان مصلي وملتحي ودائما يذكر الموت، كان عمره 27 سنة.
نعم.
وقد دائما يوصي بأن له منزل بصدد البناء، عندما نتحدث عن الموت يقول أهل المنزل يكون من نصيب أختي الصغرى، يعني هل هذه الوصية يجب أن ننفذها أم لا؟ معلم أحنا نحن الأخوات لسنا معترضين إن أخذت أختي الصغرى المنزل.
طيب حاضر.
كما أنه أريد أن أسأل سؤال آخر. أخي هو من يعني هو إنسان بار جدا بوالدته وأمي كثيرة البكاء عليه، أريد أن تقدم لها نصيحة. هو مات أثر صلاة العشاء
إن شاء الله،
يعني صلى العشاء ثم سقط من السيارة.
نعم.
وتوفي وهي دائما تبكي عليه، ورغم أنني دائما أنصحها أقولها بأنه إنسان سيرته طيبة رغم أن عباداته عادية هو.
نعم.
لكن له علاقات جيدة مع الناس، دائما أنصحها وهي كثيرة البكاء عليه، أرجو أن تقدم لها نصيحة سيد الشيخ.
ربنا يرضى عليك. حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقول لأمه احمد الله على أنه ختم له بعمل صالح، مات بعد صلاة العشاء ومات في حادث، أسأل الله عز وجل أن يكون من الشهداء. واصبر يا أمة الله ونحسبه على الخير إن شاء الله. الأمر الثاني، ندفع الدين للمستشفى، أيوة، لأن الإنسان حتى لو مات وهو على الشهادة وعليه دين يحبس عن الجنة حتى يدفع دينه ويقضى أو يعفو صاحب الدين. بتقول لي عبادته كانت عادية لكنه كان من البررة بأمه وكان يصلي وكان البر بالأم من أعظم العبادات. قال محمد بن المنكدر: بات أخي عمر يقيم الليل وبت أغمز قدم أمي ولا أرجو أن تكون ليلتي بليلته. وفعلا ليلة محمد بن المنكدر لعت تحت رجل أمه يداويها أعظم في الأجر من ليلة أخيه الذي قامها لله عز وجل، ذلك لأن قيام الليل سنة والبر بالأم فرض واجب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل يا عبد الله.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله بخير حال.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
كنا عايزين حضرتك يعني لو أشرت الكتاب لفضيلة الإمام النووي يعني توضح يعني أفضل طبعة وتحقيق، لأن طبعا يعني كتير جدا شرحوا كتبه والتحقيق، فربما يكون يعني في تحقيقات رديئة وما شابه ذلك. وفي حاجة يعني كنت بسمعها من خطباء في خطبة الجمعة وقرأتها بعض الكتب، هي مقولة إن أمر الله عز وجل بين الكاف والنون.
نعم.
وهل الصحيح والمفترض إنه يكون إن أمر الله عز وجل بعد الكاف والنون؟
حاضر.
وليس بين الكاف والنون. أريد أن توضح هذا الأمر، جزاك الله عنك خير.
وجزاك. بعض الخطباء يقول لك إن أمر الله بين الكاف والنون، ده خطأ حتى لغوي، ده بعد الكاف والنون، كن فيكون. يعني هذه مسألة ننبه عليه أخواننا، وإن شاء الله يعني نحسن الظن بالجميع. ويقصد أن أمر الله عز وجل سريع، الله عز وجل لا يرد له أمر سبحانه وتعالى، لكن الصح بعد الكاف والنون. معنا علي من سوريا، السلام عليكم يا علي.
عليكم السلام،
تفضل.
شيخي بدي أسألك، بدي أذهب إلى العمرة.
نعم.
بدي أعمل عمرة لأبي ولأمي.
نعم.
هل يجوز؟
هل اعتمرت لنفسك يا علي؟
هلا بدي أروح أعتمر لنفسي.
طيب حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. حاضر. جماهير أهل العلم سلفا وخلفا يا علي على أن الصفرة بعمرة واحدة. على أن الصفرة بعمرة واحدة. أنت خرجت من بلدكم لتعتمر عن نفسك، كفى بها وانتهى. لكن بعض المتأخرين قالوا لو كان هذا المسافر عنده ضيق حال وضيق ذات يد وجاء من بلد بعيد وغالبا سيعجز عن على أن يأتي مرة ثانية، له أن يأتي بعمرة ثانية لغيره، يعني لأبيه أو لأمه. وأنا أخذ برأي جماهير أهل العلم الصفرة بعمرة واحدة، لأنه لم يثبت أبدا أن الصحابة كانوا يأتون في العمرة بعمرات، ولم يثبت أبدا أن النبي كان يأتي في العمرة بعمرات. وخير الهدي ما كان عليه من سلف. نعم. أم أسماء من الفيوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مسعد وزادك الله علما.
الله يرضى عليك.
وإلى طلبة العلم نقول لهم اعلموا أن علوم الإسلام لم تدون في ظلال الأشجار والثمار وعلى ضفاف الأنهار، إنما دونت باللحم والدم والعصب وظمأ الهواجر وسهر الليالي على السراج الذي لا يكاد يضيء نفسه أحيانا في ظل الجوع والعرض وانقطاع النفقة في بلاد الغربة والصبر على الأهوال والأصفار وملاقات الخطوب والأخطار والبعد عن الأهل والزوجة والدار. فها هو الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله لاقى في تحصيل العلم ما لاقى من الشرائط مما تنقله كتب السير والتراجم، هاجر من دمشق إلى سنابوس وكانت ذا سلد شديد وبرد مثل الحرير، وكان لسان حاله يوم يكون لولا الجحيم الذي في القلب من حرق لفرقة الأهل والأحباب الوطن والوطن لمت من شدة البرد الذي ظهرت آثاره آثار شدته في ظاهر البدن. يا قوم دوموا على عهد الهوى وثقوا أني على العهد لم أخضر ولم أخون. هذا والله أعلم، ونسأل الله أن يبلغنا العلم وأن يجعلنا من أهل العلم ونستقبل الله خير. والسلام عليكم.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. معنا اتصال يا شباب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك
أستاذ هاني من الأردن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مسعد؟
الحمد لله.
أحبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك.
والله يا شيخ مسعد يعني طلب كده، لو ممكن يعني تقول لنا على كتاب مثلا نطلب فيه العلم أو كتاب يفيدنا.
حاضر.
في طلب العلم أو مجموعة كتب يعني اللي عايز يطلب العلم
تنصحه
بإيه،
اقرأ
كتاب إيه؟
حاضر، اكتب يعني.
نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا، بالنسبة للكتب بس الواحد يعرف إزاي إذا الكتاب ده مثلا كتاب صحيح.
حاضر.
ما فيش فيه
حاضر.
شيء خارج أو فيه.
حاضر.
وشكرا وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. هات الأربعين نووية ولو المتن لوحده، وتابع هذه الحلقات وتبقى قاعد ومعك ورقة وقلم تكتب إن شاء الله. هذه واحدة. اثنين، هات مثلا الوجيز في الفقه للدكتور عبد العظيم بدوي، هو من مشايخنا الأزاهرة المحترمين المعروفين. هات مثلا القول المفيد لابن عثيمين. هات تفسير ابن كثير. هات البداية والنهاية في التاريخ مثلا. هات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، السير أعلام النبلاء الذهبي في تاريخ الصحابة والرجال. أظن كده ذكرنا كتاب تفسير وكتاب فقه وكتاب في الحديث وكتاب في التاريخ وكتاب في التراجم. أسأل الله أن ينفعك بها. معنا اتصال، أم سارة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله كل خير يا شيخ موسى.
الله يرضى عليك.
ربنا يبارك لك يا رب.
وإياك.
بعد إذن حضرتك، الأخ اللي سأل عن العمرة اللي ما تنفعش السفر إلى العمرة واحدة.
نعم.
إحنا لما سافرنا مكة وبعدين رحنا المدينة، يعني أنا عملت العمرة النفسي وإحنا رحنا المدينة وإحنا راجعين يعني
من
بيار علي أحرمنا تاني وعملت عمرة الأبي.
لا بأس.
لما رجعنا لمكة تاني، عشان كنا راجعين مكة تاني.
طيب اسمع الجواب. لا بأس، لأنك أنشأت سفرا جديدا. أنا رحت مكة الأول عملت عمرة، وبعدين رجعت المدينة قعدت كم يوم، وبعدين رجعت من المدينة إلى مكة مرة ثانية وأتيت بعمرة، لا بأس، لأنك أنشأت سفرا جديدا. أنت الأول أحرمت من القاهرة أو من الطيارة على مكة على طول، وبعدين عملت العمرة وتحللتي، رحت المدينة قعدت كم يوم وأحرمت وأهليت بالنسك من أبيار علي، هذا سفر جديد فلا بأس، والله أعلم. معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم.
أيوة أم أحمد
من اسكندرية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أيوة فضلت الشيخ، بقول لحضرتك هو بالنسبة لل، أنا سمعت إن العظام اللي هي بتاعت البقر والأغنام محرم أكلها عشان هي أكل الجن، فما حكم الأكل اللي هي الكوارع والعظام اللي هي تبقى اسمها المصورة؟
حاضر، اسمعي أم أحمد.
وممكن سؤال ثاني بعد إذنك؟
تفضلي.
طبعا معروف لعن الله النامصة والمتنمصة.
نعم.
ولكني سمعت شيخ على قناة الرحمة يقول لا يجوز نمس أي شعر من جسد المرأة حتى لو كان من بغير الإبط والعانة.
لا أنت فهمتي خطأ.
فما حكم في ذلك؟
اسمعي بارك الله فيك، لعلك فهمتي خطأ. أن تنمص حرام، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. والنمص هو تدقيق شعر الحاجبين، الفاعلة ملعونة والمفعول بها ملعونة، وفي هذا نص. طيب، والمرأة إذا خرج لها في شعر في وجهها تزيله وتتزين بإزالته لزوجها أو لنفسها، إنما تبتعد عن الحاجبين. نعم. ولها أن تزيل كل شعر البدن عدا شعر الرأس طبعا وعدا شعر الحاجبين، إنما تأتي بسنن الفطرة وتزيل شعر اليدين والرجلين إذا احتاجت إلى ذلك أو إذا خرج الشعر بصورة مرضية. نعم. تقول لي قرأت حديث بيقول إن أكل العظم حرام لأن ده أكل الجن. لا، أنت فهمت خطأ يا أختي. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ألا يستجمروا، يعني لا يزيلوا الأذى بعد التبول والغائط، بروثة ولا بعظم. ذلك لأن العظم إذا ذكر عليه اسم الله عند أكله يعود أوفر ما كان لحما لإخواننا من الجن المؤمن. يعني يجي يأكل الفراخ أو اللحم ومعاه قطعة لحم يقول بسم الله، يأكل ويترك العظمة، هذا العظم يعود أوفر ما كان لحما للجن المؤمن. وهل يجوز أكل العظم؟ لا بأس، كليه. تقول أكل الكوارع كليها، أكل المصورة كليها، لا بأس. بل من الطرائف أن رجلا بخيلا اشترى لحما فأكله كله وأولاده الثلاثة يرمقونه حتى بقيت في يده عظمة فاستحى، كل اللحمة كلها وفي يده حتة عظمة، فلا علم بصله كده كسف. قال من وصف لي طريقة حسنة في أكلها أعطيتها له، يعني عمل مسابقة من سيربح العظمة. قال الأول أنا يا أبي. قال هات، كيف تفعل؟ قال أمشمشها وأمصمصها حتى إذا ألقيتها لا يدرى ألعام هي أم لعامين، أقعد ألحس فيها ومصمصها ولما أرميها اللي يعدي يفتكرها بقى لها سنتين، ده هيمسح. قالوا لا، ليست لك، أنت خايب. وأنت الثاني. قال له أنا يا أبي أمصمصها وأمشمشها وألوكها، أقعد أقلبها بقى كده شمال ويمين حتى إذا تركتها لا أدع فيها للذر مقيلة، حتى النملة لو جت تفتش فيها ما تلاقيش فيها أكل لنفسها. ده أنا أنيل من الأولاني. قالوا ليست لك. وأنت التالت. قال له أنا يا أبي أمصمصها وأمشمشها وألوكها وأدقها وأسفها، هيدقها ويشفطها. قال له زادك الله حرصا، ابن أبيك هكذا فلتكونوا. أعوذ بالله. معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم.
عليكم
محمد. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ مساعد.
بخير حال والحمد لله.
وهذا فهمنا. رجل تزوج بامرأة فأنجب منها رجال معه منها ذكور، فماتت هذه المرأة فتزوج بأخرى وطلقها، فإن قابلها، إن قابل هذه الزوجة المطلقة أبناء المرأة الأخرى، هل يصافحونها أم لا؟
نعم.
المرأة الأخرى.
اسمع الجواب. اسمع الجواب. وليكن هذا آخر اتصال يا إخوان. رجل تزوج من امرأة وأنجب ذكور وبنات منها، ثم ماتت أو طلقها وتزوج من أخرى ثم طلق الأخرى، هل أولاده لو التقوا بالأخرى بعد أن طلقها أبوهم لهم أن يصافحوها؟ نعم، هي أمهم. امرأة أبيك محرمة عليك على التأبيد، خلاص انتهى، فلك أن تصافحها. نعم، نستأنف، بارك الله فيكم. طيب، اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
كيف حالك يا شيخ مسعد؟
الحمد لله، جعلك الله محمدا.
آمين يا رب. أني أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
بالله عليك، عندي سؤال لو سمحت ممكن.
تفضل.
أنا مرة قمت من النوم فرحت صليت الجمعة وجيت واستحميت ونمت تاني وصليت العصر، قمت صليت العصر فصلاة المغرب أنا وداخل الحمام لما أخذ يعني، فحسيت نفسي إني جنب.
نعم.
فهل صلاتي تقدر مقبولة ولا؟
حسيت ولا تأكدت؟
لا تأكدت.
طيب اسمع الجواب.
نعم.
بارك الله فيك. من صلى ثم اكتشف بعد أن صلى أنه على جنابه فعليه أن يغتسل ثم يعيد الصلاة من آخر نومة قام منها. أكرر، من صلى ثم اكتشف بعد الصلاة أنه جنب عليه أن يغتسل ثم يعيد الصلاة من آخر نومة قام منها، لأنه على ما يقول احتلم. نعم. أما إذا اكتشف بعد الصلاة أن ثوبه به نجاسة فلا يعيد الصلاة. هذه قضية وهذه قضية أخرى. طيب، زهد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كان رحمه الله كما قال الذهبي خشن العيش، خشن العيش، قانعا باليسير من الكوت، تاركا للشهوات، صاحب عبادة وخوف، وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا مرة واحدة خبز مع خل، خبز وخل مرة واحدة في اليوم. ده النهاردة لما حد يحس إن حد بيلخبط معاه يقوله ده انت خليتها خل، خبز وخل أو خبز وزيت، ويأكل اللحم في الشهر مرة، ولا يكاد يجمع بين وجبتين أبدا في يوم واحد. هكذا كان الشافعي، كما قال السخاوي في هذا، هكذا كان عفوا النووي، كلامنا عن النووي، كما قال السخاوي رحمه الله في ترجمة النووي. أما جرأته على الحق وزهده، كان لا يهتم بشيء من متاع الدنيا أبدا، إذا رآه الرائي ظن أنه شيخا من فقراء سكان القرى، يفتكر فلاح مسكين جدا ولا يأبه به، فإذا سمعه يدرس أو يحدث فغرف وحملق بعينيه لما يسمعه من الأعاجيب من هذا الرجل الذي يلبس الأسمال البالية التي بداخلها الجوهر النفيس والعبقرية النادرة. وهذا ذكرني بأعرابي دخل مرة على أمير المؤمنين معاوية وعلى الأعرابي عباءة بالية، فاقتحمته عين معاوية رضي الله عنه، فعرف الأعرابي ذلك من وجه معاوية، فقال يا أمير إن العباءة لا تكلمك، ما تخدش الناس بالمظاهر، ولكن يكلمك الذي في داخل العباءة. فأذناه وسمع منه فوجد الفصاحة والبلاغة والعلم، فجعله من خاصته الذين يطؤون بساطه. كذلك كان النووي، اسمع الجرأة في الحق. أحضر الملك الظاهر بيبرس علماء زمانه ليوقعوا فتوى زينها له بعض المنتفعين، وفي علماء بصمجية، امضي حاضر، ها عايز نقول حرام ولا حلال أو أمرك. فبيبرس عمل كده مع العلماء في زمانه وبعت للنووي قال وقع. قال أوقع؟ لابد أن أنظر فيها أولا، أشوف مكتوب إيه. فلما رأى بيبرس النووي، أول ما شافه كده استصغره، لابس جلابية قديمة وعمة صغيرة كده وهزيل الجسم ومرقع الثياب، قال إيه ده، هو ده النووي، هو ده اللي فاضل مش عايز يمضي، هو ده. قاله هو. قال وقع. قال لابد أن أنظر فيها. قال أنظر. فنظر فيها وقال لن أوقع، آسف. جن بيبرس وقال ولما؟ قال لأني رأيت فيها الظلم الفادح. أمضي إزاي؟ أبيع آخرتي عشان دنيتك؟ لأني أرى فيها الظلم الفادح. قال بيبرس اخلعوه من جميع الوظائف، أنت مرفود. قالوا يا أمير ليس له وظائف، ده شغال ربنا. مفيش كرسي سجنه، مفيش حد كسر عينه أو ليس له وظائف. فهم بيبرس أن يفتك به، لكن الله منعه وكف يده، وقيل للملك كيف لم تقتل وقد وقف منك هذا الموقف وأسمعك هذا الكلام؟ قال كدت فهبته والله، والله كنت أعطير رقبته، ما عرفش. ربنا ملأ قلبي بالرعب بالخوف من النووي. الله أكبر. الله ولي الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بيبرس والضرائب. لما خرج الملك الظاهر بيبرس لقتال التتار بالشام، طلب الفتوى بجواز أخذ المال من الرعية ليستنصر به على قتال التتار، وحقه إذا عجزت الموارد عن ذلك حقه. فكتب له فقهاء الشام بذلك، وطلب الفتوى من النووي بذلك، فقال النووي لا، لا أفتيك بذلك، لا يجوز. ليه؟ ما سبب امتناعك؟ قال أنا أعرف أنك كنت مملوكا، كنت في الرق، كنت عبد ليس لك مال، ثم من الله عليك وجعلك ملكا على المسلمين، وسمعت أن عندك 1000 مملوك كلهم عنده حياصة من ذهب. حياصة يعني توب، توب متطرز بذهب حقيقي. عندك 1000 عبد كله عنده حياصة من ذهب، وعندك 100 جارية لكل جارية حق صندوق من الحلي الجواهر واللآلئ، فإذا أنفقت ذلك وعجزت عن إتمام النفقة على جيش المسلمين ولم يبقى لك شيء من مال، أفتيتك بجواز أخذ مال المسلمين. فغضب الظاهر بيبرس وقال أخرج من بلدي إلى دمشق، فقال السمع والطاعة وفاته. مات رحمه الله في 3 من ليلة 24 من رجب، 3 الذي ينزل فيه رب العالمين إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ويقول أنا الملك، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. مات في 3 من الليل في ليلة 24 من رجب. ولما علم الناس بموته ارتجت دمشق وما حولها بالبكاء والنحيب، وصلى عليه خلق كثير لا يحصون لكثرتهم، وكان يدعو الله أن يدفن بأرض فلسطين، وقد استجاب الله عز وجل له ودفن على أطراف أرض فلسطين. هذا هو صاحبنا، صاحب 40 الذي رفع الله شأنه بالعلم، الذي أبقى الله له من بعد موته الذكر الحسن بالعلم. وصدق من قال ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله عز وجل أن يصب رحماته على النووي صبا، وأن يرفع درجته في أعلى عليين، وأن يحشرنا معه خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سنبتدئ من اللقاءات القادمة في شرح 40، ونبدأ بحديث الفاروق إنما الأعمال بالنيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قائدنا لشرعنا.